الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كلامنا في مبحث دلالة النهي على الفساد، وقد ضربنا لتقريب هذا المطلب في الدرس السابق مثالين، بعد بيان مجموعة من المقدمات بينا فيها سبب الاختلاف في موقع هذا البحث، إذ أن بعضهم كالمصنف يبحث عن هذا الأصل في مباحث الألفاظ، اعتقادا منه أن الدلالة هنا دلالة لفظية، دلالة النهي على الفساد دلالة التزامية، فتكون دلالة التزامية من الدلالات اللفظية، فيكون المبحث مبحث ألفاظ، بخلاف من بحثه في الملازمات العقلية، حيث أنه يعتقد أن الدلالة هنا دلالة عقلية، أي أن النهي هل يقتضي الفساد في المعاملة أو العبادة أم لا يقتضي، والاقتضاء معناه العلية، والعلية معناه دلالة العقلية، فيكون من الملازمات العقلية عليكم السلام. إذا أنهم شكلوا هناك قضية مانعت على الخلاف في التقابل بين الصحة والفساد، لأنه تقابل نقيضين، أم تقابل ملكة وعدم، أم تقابل ضدين الآخرين كما بيناه بالتفصيل في الدرس السابق. إذا أنهم صاغوا بين الصحة والفساد مانع الجن، فيكون المنهي عن إما أن يكون المنهي عنه صحيحا أو فاسدا، فالقضية مانع الجن دليل على أن الملازمة ها هنا أن القضية ها هنا منفصلة لزومية، فيكون اللزوم بينهما راسم إلى أن هذا المبحث من الملازمات العقلية. لذلك بحث بعضهم هذا المبحث في الملازمات العقلية كالشيخ المظفر، وبعضهم في مباحث الألفاظ كصاحب المعالم، ومقدمات أخرى في الأثناء مع الفساد مع الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن بحثنا في المقام يتعلق بالحكم الوضعي وهو صحة المعاملة أو العبادة بعد الفراغ من كونها شنو، من كون الحكم التكليفي وهو الإثم والحرمة ثابتا لأداء المنهي عنه. لكن كلامنا في هل أنه بعد ثبوت الحرمان هل يكون العمل فاسدا، يعني بعبارة أخرى أنه إذا قال المولى لا تصلي في الدار المغصوب، أو قال ذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والصلاة في الدار المغصوبة والبيع في وقت النداء بعد الفراغ عن كونهما شنو إثما، يعني الحكم التكليفي ثابت، إذ أن الصلاة في الدار المغصوبة تصرف في ملك الغير، وأن الصلاة في وقت النداء أيضا شنو الحكم التكليفي شبيه إثم موجود. لكن كلامنا مو في هذا المقدار، كلامنا هل أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة أم فاسدة، كلامنا في البيع في عقد البيع عند في وقت النداء، في وقت النداء بشرطه وشروطه، هل البيع صحيح لو فاسد؟ واضح إن شاء الله. فإذا كلامنا بهذا المقدار، بينا أيضا في الدرس السابق أن هناك في المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول بأن النهي لا يقتضي فساد العبادة والمعاملة مطلقا، يعني النهي لا يقتضي الفساد مطلقا. شنو يعني لا يقتضي الفساد مطلقا؟ يعني أن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كان منهيا عنها لكنها صحيحة، فهي تقتضي فقط حرمة تكليفية فقط إثم، أما الأداء القضاء ما في قضاء، لأن الصلاة صحيحة، كل ما هنالك إثم يلحق المكلف من جهة شنو تصرفه في مال الغير. وكذلك البيع، أصحاب هذا الرأي رجاء ست آراء عزيزي، أصحاب هذا الرأي يقولون بأن البيع العقد البيع في وقت النداء عقد صحيح، وإن كان البائع قاتما لكن العقد صحيح، وتترتب عليه كل الآثار من انتقال المعوض والمعوض عنه، الملكية وصحة التصرف في المبيع، كلها تترتب على واضح. هذا الرأي الأول، وهو أنه لا يقتضي أو لا يدل على عبارة، لأنه بعد ما يعبر يقتضي، يعبر يدل، لأنه كلامه في مباحة ألفاظ، كلامه في دلالة، يدل لا يدل على الفرق مطلقا، يعني مطلقا من أقول مطلقا يعني في، يعني في العبادات وفي المعاملات. الرأي الثاني وهو الرأي القائل بأن أنه يدل على الفساد مطلقا، مطلقا شنو يعني في العبادات والمعاملات، يعني بعبارة أخرى هذا صاحب هذا الرأي شي يقول، يقول الصلاة في الدار المنصوبة باطلة فاسدة، فاسدة شنو يعني، يعني يجب القضاء في خارج الوقت والأداء في إذا ما فيما إذا بقي الوقت، فإذا يقول الصلاة في الدار المنصوبة فاسدة، فصاحب هذا الرأي شي يقول، يقول المصلي في الدار المنصوبة هم آثم وهم يجب عليه القضاء، ليش؟ لأنه فاسد صلاته. وكذلك في المعاملات، البيع في وقت النداء فيه يقول هم فاسد، ليش؟ يقول لأنه النهي يقتضي الفساد، يدل على فساد المعاملة، النهي يدل على الفساد عنده مطلقا سواء كان عبادة أو معاملة، فإذا البيع في وقت النداء أيضا عقد البيع فاسد، فإذا البائع في وقت النداء هم مأثوم وهم عقد البيع فاسد. واضح إن شاء الله. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا تفصيل، وهو أنه يدل على فساد العبادة ولا يدل على فساد المعاملة. فشنو هذا الرأي الثالث اللي هو مختار المصنف؟ طبعا مختار المصنف يقول نعم الصلاة في الدار المقصودة تبطل، أما البيع في وقت النداء فالبيع صحيح، نعم آثم هو البائع لكن حكم وضعي ماكو، فالبيع صحيح حتى في وقت النداء وتترتب عليه الآثم. يا مصنفنا انت شنو رأيك؟ قال أنا رأيي هو الرأي الثالث، وهو التفصيل بين العبادات والمعاملة. هسه هذا المصنف هذا شلون تستدل؟ قال انا صار عندي اذا لازم شنو اقيم الدليل على يمن على امري. الامر الاول هو شنو؟ فساد العبادة بالنهي، يعني ان دلالة النهي على فساد العبادة كون اقيم الدليل عليه اولا، هذا مطلب اول، مدعى اول لازم اذكره. المدعى الثاني هو أن النهي لا يدل على فساد المعاملة، هذا مدعى ثاني. فإذا أمام المصنف مدعيان لابد أن يقيم الدليل عليهم. انتهينا. المصنف يقول، يقول بعد أكو خلاف آخر، خلاف آخر بين من وبين من وقع؟ قال خلاف وقع بين القائلين بدلالة النهي على الفساد، يعني أنت سواء مطلقا أو بالتفصيل، يعني أصحاب الرأي الثاني وأصحاب الرأي الثالث، أصحاب الرأي الثاني اللي قالوا النهي يدل على الفساد مطلقا، وأصحاب الرأي الثالث اللي هم رأي المصنف اللي قال النهي يدل على الفساد في المعاملة ولا يدل على في العبادة ولا يدل على الفساد في المعاملة، ذول الفريقين أكو عندهم خلاف ثاني غير هذا الخلاف، شنو هو؟ قالوا أنه دلالة النهي على الفساد حتى مطلقا أو بالتفصيل، هذا الدلالة باللغة وبالشارع، يعني باللغة عند العراف كان النهي هم يدل على الفساد، وإذا الشرع مباشرة وافقهم على هذا الاستعمال، يعني ما أعطوا حقيقة شرعية استعمال النقل واستعمال في معنى جديد، يعني اللغة يستعملوه معنى، اجينا احنا الشرع استعملناه بنفس المعنى، وهذا ما يتلائم مع انتفاء الحقيقة الشرعية. لو لا، اللغة انه لا يدل على الفساد، بس الشرع يدل على الفساد، يعني اكو نقيل، اكو حقيقة شرعية، هذا خلاف كان. فلازم شنو المصنف، انت شنو رأيك؟ المصنف بما انه هناك يترجح في الحقيقة الشرعية، هناك يترجح، قال انا دليلين عندي مشاويات، ادلة ثبوت الحقيقة الشرعية وادلة النفي، لكن اطالة العدم اجراها هناك تذكرون مبحث الحقيقة الشرعية، فقال انا ارجح ان الحقيقة الشرعية ما صحت، فاذا ما صحت حقيقة شرعية يعني شنو يقول؟ يقول انه باللغة انه يدل على الفساد، والشرع اجا وافق اللغة، فاذا النهي عند المصنف يدل على الفساد لغة وشرعا، لغة وشرعا، في مقابل من يقول بان النهي يدل على الفساد شرعا لا لغة، يعني اكو نقل اكو حقيقة، فاذا مدعى ثالث عند المصنف، يعني مو صار عندي خلافين، الخلاف الاول يوجب على المصنف اقامة دليلين، دليل على ان النهي يدل على فساد العبادة واحد، ودليل يدل على ان النهي لا يدل على فساد المعاملة هاي اثنين، هذا الخلاف الاول انتهينا من عدل. الخلاف الثاني يا مصنفنا، هل ان النهي يدل على الفساد لغة وشرعا؟ يقول نعم. شنو دليلك على هذا؟ فكم مطلب امام المصنف؟ ثلاث مطالب، وقد يتطور الامر الى مطلب رابع يدفع به رأي الخصم، واضح ان شاء الله. فاذا الان عندنا خلافين، الخلاف الاول عنوانه هذا، هل ان النهي يقتضي الفساد ام لا؟ جماعة قالوا نعم مطلقا، وجماعة قالوا كلا مطلقا، والمصنف قال نعم في العبادات انه يقتضي فساد العبادة، وكلا في المعاملات، يعني انه لا يدل على فساد المعاملة، هذا خلاف. الخلاف الثاني وهو بين الفرقة القائلة بالدلالة مطلقا والفرقة القائلة بالدلالة بالتفصيل، يعني الجامع المشترك بين هذين القولين انهما يقولان بدلالة النهي على الفساد، كل ما هنالك الفريق الاول يقول بدلالته مطلقا في العبادات والمعاملات، الفريق الثاني اللي منهم المصنف يقول بدلالته على فساد العبادة فقط، الفريقين الجامع المشترك بيناتهم شنو؟ انهما يقولان بدلالة النهي على الفساد في الجملة قدر المتيقن. الان الخلاف الثاني، يا قائلون بدلالة النهي على الفساد في الجملة، هل أن دلالة النهي على الفساد باللغة والشرع أم بالشرع فقط؟ يعني هي حقيقة لغوية ووافقهم الشارع على حقيقتهم اللغوية، أم أنه لا حقيقة شرعية؟ المصنف يقول حقيقة لغوية، وهو ما يتناسب مع مذهبه بنفي الحقيقة الشرعية، بل كل من يقول بنفي الحقيقة الشرعية لا بد أن يلتزم بهذا، والرأي الثاني يقول لا هي حقيقة شرعية، والقائل به لا بد أن يقول بثبوت الحقيقة الشرعية كما هو السيد المرتضى الذي يذهب إلى ثبوت الحقيقة الشرعية، واضح إن شاء الله. إذن الآن كلامنا بالخلاف الأول، فالمصنف بالخلاف الأول يختار التفصيل، وبالخلاف الثاني يختار أن الدلالة النهي على الفساد لغة وشرعا. خلي أقرأ هذا المقدار حتى أنتقل للأدلة. قال: أصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على أقوال. لا، دلالة النهي على فساد المنهي عنه على أقوال. شوف ثالثها، يعني الأول والثاني واضحات. شنو واضحات؟ يعني الأول يقول بعدم دلالة النهي على الفساد مطلقا، الثاني يقول بدلالة النهي على الفساد مطلقا في العبادات، الثالث يقول بالتفصيل، وهو أن النهي يدل على فساد العبادة ولا يدل على فساد المعاملة. فذكرنا فقط الثالث والأول والثاني، احنا نفهم. قال: ثالثها يدل، شنو يدل؟ أن النهي يدل على فساد، على الفساد في العبادات، يدل في العبادات، يعني أن النهي يدل على الفساد في العبادات لا في المعاملة، ولا يدل على فساد المعاملة. فالمعاملة حتى وإن نهي عنها وأتى بها المكلف فحينئذ المعاملة صحيحة، لكنه آتي جن، وهو مختار جماعة منهم المحقق الحلي والعلامة الحلي، اختيار الحلي. واختلف القائلون بالدلالة اللي هم منه أصحاب الرأي الثالث، وكذلك الرأي الثاني اللي ما ذكر، وهو حتى القائلين بالدلالة مطلقا هم قائلين بالدلالة فيدخلون بهذا الخلاف الثاني. قال: واختلف القائلون بالدلالة، هذا الخلاف الثاني. فقال جمع منهم المرتضى رحمة الله عليه، سيد المرتضى، إن ذلك بالشارع، يعني شنو؟ يعني باللغة ماكو دلالة، بس من اجى الشارع المقدس قال: يا أبي إذا توجه نهي إلى شيء فإن النهي يدل على فساد تلك العبادة، فقط هذا ابتكار الشرع. فإذا شنو هو موضوع لمعنى في اللغة، ثم نقله الشرع إلى معنى جديد، فهذا يتناسب ويانا وهي الحقيقة الشرعية. فكل من يقول بالحقيقة الشرعية يستطيع أن يتمسك بهذا المذهب، لذلك السيد المرتضى منهم. قال: فقال جمع منهم المرتضى إن ذلك بالشرع لا باللغة، فباللغة هو موضوع لمعنى، ثم نقل بالشرع إلى معنى جديد وهو دلالة النهي على الفساد. وقال آخرون بدلالة اللغة عليه أيضا، يعني باللغة هو يدل على الفساد وبالشرع يدل على الفساد ولا حقيقة شرعية في المقام، وهذا يتناسب مع قول القائلين بنفي الحقيقة الشرعية. قال: والأقوى عندي، أنت شنو رأيك يا مصنف؟ قال رأيي التفصيل بالخلاف الأول، أنه أن النهي يدل على الفساد في العبادات بس. والخلاف الثاني شنو رأيك؟ قال بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا. دون غيرها شنو يعني؟ يعني دون في العبادات دون المعاملات، وفي اللغة والشرع مطلقا. لا، يعني دون غيرها عائد علما للعبادة، يعني هيك تصير العبارة. لا، والأقوى عندي أنه أن النهي يدل على الفساد في العبادات دون غيرها، من غيرها دون المعاملات، بحسب اللغة والشرع مطلقا، مطلقا لا بأحدهما. واضح إن شاء الله؟ فهنا دعويان، بل نقول له شيخنا مو دعوة، يعني ثلاث دعاوى. والأدلة هذه مناقشة بالأدلة راح تثبت لنا أنه عدة ثلاث دعاوى، لأنه راح يقيم ثلاث أدلة. الدعوة الأولى أن النهي يدل على الفساد في العبادة، دعوة رقم واحد. دعوة رقم اثنين أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملة. دعوة رقم ثلاثة أنه أن هذه الدلالة بحسب اللغة والشرع معا. ثلاث دعاوى زين، لكن الدعوة الأولى والثانية راح يقيم عليهم الدليل، الدعوة الثالثة راح يذكر لنا حجج الخصم ويرد، فكأنه ما في دعوة في المقام راح يبين. واضح إن شاء الله. إذن الآن ما هو دليلك أيها المصنف على دلالة النهي على فساد العبادة؟ الدليل مبتني على مقدمة احنا ذكرناها بالدرس السابق. المقدمة هو وقوع الخلاف في نوع التقابل بين الصحة والفساد. يعني احنا مر علينا في منطق المظفر في ملا عبد الله مبحث انواع التقابل، وهناك ذكر للتقابل اربعة انواع او اربعة اقسام: تقابل النقيضين وملاكه، ان المتقابلين احدهما وجودي والاخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما، وهو ما يسمى بتقابل السلب والايجاب، تقابل التناقض، كالوجود والعدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما الا على قول اصحاب سوة الحال، اللي ان شاء الله تمر عليكم بالتجريد ان شاء الله بالتجريد. النوع الثاني من التقابل هو تقابل الملك والعدم، وتقابل الملك والعدم هو ان المتقابلين فيه بينهما ايضا احدهما وجود والثاني عدم، لا يجتمعان ايضا لا يرتفعان ايضا الا باستثناء الموضع الذي لا تصح فيه الملكة، فحينئذ يجوز ارتفاعهما فيه. فالملكة والعدم الفرق بينه وبين التناقض هو فقط جواز الارتفاع في الملكة والعدم في الموضع الذي لا تصح فيه الملكة فقط. واكو فرق ثاني، فرق ثاني هو ان القضية الشرطية المنفصلة التي تتركب بين النقيضين، يعني من أقول الفرد والزوج أو الوجود والعدم، إذا ركبت بيناتهم قضية منفصلة شرطية منفصلة، أقول إما أن يكون الشيء موجودا أو معدوما، فإن هذه القضية المنفصلة تكون حقيقية، يعني طرفاها لا يجتمعان ولا يجتمعان، في حين القضية الشرطية المنفصلة المركبة بين المتقابلين تقابل الملك والعدم ستكون القضية بينهما قضية مانعة جمع فقط بالمعنى الآخر. ليش؟ لأنه لجواز أنه طرفاها لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا، يعني يجوز أن يرتفعا في الموضع الذي لا تصح فيه الملكين. واضح هذا الفرق. التقابل الثالث تقابل الضدين، تقابل الضدين لا مؤمر وجوده عن وعدم، أمران وجوديان أيضا لا يستمعان، أيضا لا يستمع، يعني القضية المركبة أيضا مانع الجمع، ولكن يتواردان يمكن أن يتعاقبا على موضوع واحد كالحرارة والبرودة، كالحرارة والبرودة التضايق معنى واحد، انهما يتعقلان معا او يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، ما يهمنا التضايق. المهم الصحة والفساد وقع الخلاف بينهما في نوع التقابل، بعضهم يقول تقابل نقيض، بعضهم يقول تقابل ملكة وعدل، بعضهم يقول تقابل ضدين. المصنف هنا راح يقول التقابل بينهما تقابل ضدين. الشيخ المظفر في اصوله يعتقد ان التقابل تقابل ملكة وعدل، ليس سواء ضدين سواء ملكة وعدم سواء نقيضين، اللي يهمنا هنا بالاستدلال هو انه اذا كان نقيضين او ملكة وعدم او ضدين انهما لا يجتمعان، لا يجتمعان. ها هذا المقدار يكفينا بالاستثمار. شلون؟ قال يا هذا العبادات المصنف يقول العبادات بعد ما ثبتنا ان النهي والفساد صحة والفساد ضدين. قال انه الامر الشيء المأمور به، طبعا الشارع لا يأمر بشيء الا وكان فيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء الا وفيه مفسدة. واضح ان شاء الله. اذا كان كذلك احنا وين كلامنا؟ كلامنا بمصلحة ومفسدة، كلامنا بصحة وفساد، كلامنا امر ونهي، امر ونهي. فاذا جوزنا جوزنا صحة المعاملة مع توجه النهي، يعني شنو؟ يعني ان المعاملة مقبولة، عفوا العبادة مقبولة لأنه سقطت الأداء والقضاء، مو صحيحة يعني شنو؟ صحيح معناها سقوط الأداء والقضاء، سقوط الأداء مو معناه نوم يعني بأداء هذا يسقط بعد الواجب، القضاء ماكو، والنهي شنو معناه؟ معناه أنه مفسدة بالمقام، لأنه الشارع لا ينهى إلا عما فيه مفسدة ولا يأمر إلا عما فيه مصلحة. فإذا إيش راح يصير؟ راح يصير هذا الفعل بمصلحة ومفسدة، بمصلحة ومفسدة، والمصلحة والمفسدة فيهم بيناتهم تضاد، لأنه الصحة يقتضيها يقتضي وجود مصلحة، والفساد يقتضي وجود مفسدة. واضح إن شاء الله. وإذا كان بينهم تقابل الضدين والضدين لا يجتمعان فكيف اجتمعان؟ فإذا الالتزام، الالتزام بصحة العبادة مع توجه النهي عنها إليها قول باجتماع الضدين، قول باجتماع الضدين. فهو شنو؟ أولا محال، أولا محال ولا يمكن امتثاله، لأنها مطلوبة مصلحة ومطلوبة مفسدة، فلا يمكن امتثاله، فلا يسقط القضاء لأنه تخفيف بالمحال الجيد تخفيف. فإذا ثبت أن الالتزام بدلالة بعدم دلالة النهي على فساد العبادة لا يمكن التمسك به، لأنه يلزم منه التكليف أو اجتماع الضدين، وهو الجمع بين الضدين وهو محال. قال بالنسبة إلى الدعوة الأولى، خلي أقرأ العبارة. قال لنا على أولاهما، الدعوة الأولى من الدعوين وهي أن النهي يدل على فساد المعاملة، قال أن النهي يقتضي كون ما تعلق به، شنو ما تعلق به؟ يعني أن النهي يقتضي كون ما يتعلق به النهي مفسدة. ليش؟ لأنه الشرع ما ينهى عن شيء إلا به مفسدة، حتى وإن كانت المفاسد قد تكون خفية على المكلف، لكن الله تعالى مشرع لا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة، ولا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة. قال إن النهي يقتضي كون ما تعلق به مفسدة أو مفسدة غير مراد للمكلف، عمول المكلف يعني المنهي عنه طبعا غير مراد للمكلف، وإلا لو لم يكن، لو كان مرادا لما نهى عنه. ليش ينهى؟ أنا من أقول لك لا تدخل المسجد، يعني غير ما أريد دخولك للمسجد، مو؟ فالله تعالى المكلف عندما ينهى العبد عن شيء يعني شنو؟ يعني أنه هذا العمل ما مراد من عنده، يعني شنو؟ يعني بمفسدة، حتى وإن كانت المفسدة خفية بالنسبة للمكلف. زين، قال والأمر يقتضي كونه مصلحة ومرادا، هاي مصلحة مرادا يعني ومرادا للمكلف. فأنا عندي أمر والمتعلق بالأمر مراد للمكلف وقطعا بمصلحة، وعندي نهي والمنهي عنه شبيه غير مراد للمكلف لأن بي مفسدة. زين قال وهما متضادان. منه مصلحة والمفسدة متضادان. فالآتي يعني فالمكلف الذي يأتي بالمنهي عنه لا يكون آتيا بالمأمور به، بل راح يجيب المنهي عنه، المنهي عنه، ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة. يعني ما خرج الأمر عن عهدة المكلف لأنه قد جاء بالمنهي عنه، ما جاء بالمأمور به، واضح؟ ولا نعني بالفساد إلا هذا. هو طبعا يقدر المصنف يعبر بتعبير آخر بعد أن أثبت أن النهي وراء مفسدة والأمر وراء مصلحة وهما متضادان، والجمع بين المتضادين محال، فيقدر يعبر عن نبينا المحذور التكليف بالمحال بغير المقدور، وهو أنه تجمع لي مصلحة ومفسدة في أمر واحد، ما أقدر، واضح السؤال. ولا نعني بالفساد إلا هذا. هذه الدعوة، دعوة ثانية، وهي أن النهي لا يدل على فساد المعاملة. القضية بالمعاملة نفس العبادة، يقول المصنف لا مو نفس العبادة. شلون مو نفس العبادة؟ قال يعني الدليل هذا الأول ما يجري بالمعاملات، مو هم أكو مصلحة وأكو مفسدة؟ قال لا، بالمعاملة ما أكو مصلحة بالأمر، يعني ما أكو أمر في مصلحة والنهي عن نبي مفسدة، لا. يعني أنا إذا بعت، بعت في وقت النداء، في وقت النداء، يقول المصنف يمكن التفكيك بين الاثنين، بين صحة المعاملة وبين النهي عنها. يعني المعاملة بالرغم من كونه منهي عنها لكنه صحيحة، ليش؟ لأنه صحة ما يترتب عليها ذلك الأثر. بعبارة أخرى هيك راح يشغل المصنف، يقول النهي في المعاملات لا يدل عليه، ليش؟ قال لأنه كلامنا بينا، نحن كلامنا الدلالة، والدلالة لفظية، والدلالة اللفظية لو مطابقية، لو تضمنية، لو التزامية، عندنا شيء رابع؟ لا لا. فالسؤال الأول، هل أن النهي يدل بالمطابقة على فساد المعاملة بالمطابقة؟ يعني بعبارة أخرى، هل أن قوله تعالى ذروا البيع، اتركوا البيع، يدل بالمطابقة على فساد المعاملة؟ لا، مو بالمطابقة، لأنه لو بالمطابقة كان قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فكل عقد بيع فاصل، نعم لو قايل هيك، بس هو قال اتركوا البيع، اتركوا البيع ما يدل بالمطابقة على الفساد، متفقين؟ يدل بالتضمن؟ لا، اتركوا البيع مو مركب من شيء زائدا فساد المعاملة، أيضا ما يدل، فلا مطابقة ولا تضمن. بقت مشكلتنا وين؟ بالالتزام. إذا تبت الدلالة التزامية تثبت الدلالة، إذا ما تبت الدلالة التزامية ما تثبت الدلالة. القائل، لاحظ القول الثاني اللي قائل بدلالة النهي على الفساد مطلقا، شي يقول؟ يقول أكو دلالة، يعني قوله تعالى وذروا البيع يدل بالالتزام على فساد المعاملة. المصنف يقول له لا، يقول له حتى دلالة التزامية ما، ليش؟ قال لأنه احنا درسنا بالدلالة الالتزامية، مو قلنا لازم، لابد أن يكون بينه وبين ملزومه لو لزوم عرفي، لو لزوم عقلي، لو لزوم عرفي كالجود بالنسبة إلى حادث الطارئ، له لزوم عقلي كالبصر بالنسبة إلى العمى، مو مر علينا هناك. يقول وكل واحد منهما غير موجود بالمقام، يعني قوله تعالى وذروا البيع لا يلزم منه عقلا الفساد، اترك البيع، هل أن من لوازمه العقلية فساد العقد؟ لا، كل ما هنالك قال لي اترك البيع يعني روح صلي، من لوازمي أنه روح صلي، مو من لوازم أنه إذا بعت يفسد بيعه، لا، فلزوم عقلي ماشي، لزوم عرفي هم ماشي، لزوم عرفي هم ماشي، ليش؟ لأنه العرف كيفا من واحد يجي يقول لك يا بعيد البيع وروح صلي، كيفا من عنده؟ من عنده انه عوض البيع وروح صلي، ما يفهم من عنده انه السيادة ترى اذا بعت تبيعك فاسد، كل عقودك فاسد، يعني عقودك اللي اجريتها لازم تشققها وتذبها وتسوي عقود جديدة. يقول لا لزوم عقلي ولا لزوم عرفي، المصنف يصر على هذا. فاذا انتفت الدلالات الثلاثة، لا دلالة مطابقية ولا دلالة تضمنية ولا دلالة التزامية، فدلالة ما في لفظية، احنا كلامنا بالفاظ، فاذا النهي لا يدل على فساد المعاملة. في حين قلت لك صاحب الرأي الثاني يقول لا دلالة التزامية اكو، واللي يبحث عن هذا المبحث في الملازمات العقلية ما يستدل بهذا الدليل لازم، ليش؟ لانه ذاك ما يحتاج نفي دلالات ثلاثة، يحتاج نفي الدلالة العقلية اللي هي علة ومعلول. هل أن طبعا مهم تصير أسهل، يقول هل أن ترك البيع علة لفساد المعاملة؟ ترك البيع علة لفساد المعاملة أو عدم الصلاة علة لفساد المعاملة؟ لا، ماكو علة ومعلول، لإمكانيات التخلف بينهم، واحد ما يصلي أبدا بس يريد يبيع، شنو من عشرة أي فريضة أخرى يتركها ويصلي عدد جمعة يتركها ويصلي يبيع بيع باطل، ما تقول يعني دول اللي ما يصلون، اللي ما يصلون أصلا بيعهم فاسي، ما حد يقول هذا. والمهم المصنف يقول بما أنه مبحثنا مبحث دلالة لفظية، دلالة لفظية على أن ترك البيع يستلزم أو يدل بالمطابقة أو لا يدل بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام على فساد المعاملة، فإذا دلالة النهي لا يدل على فساد المعاملة. لا، قال ولنا على الثاني أنه لو دل، يعني لو كان النهي يدل على فساد المعاملة لكانت تلك الدلالة واحدة من دلالات ثلاث، لكانت إحدى الثلاث، ثلاث منهم المطابقة أو التضمن أو الالتزام، وكلها منتفية. أما الأولى والثانية، يعني أما المطابقة والتضمن فظاهر، لأنه ليس مدلول المطابق الفساد وليس مدلول التضمن الفساد. وأما الالتزام فلأن شوف، وأما الالتزامية لازم، يعني وأما الدلالة الالتزامية فلأنها مشروطة، لأنها يعني الدلالة الالتزامية مشروطة، أو لا يريد يعيدها فلأنها يعني ملازمة، وأما الالتزام فلأنها يعني فلأن الملازمة في الالتزام، فلأنها فلأن الملازمة وهو أصح مشروطة باللزوم العقلي كالعمى والبصر أو العرفي كالجود بالنسبة إلى حاسة، كما هو معلوم من دراساتكم المنطقية، وكلاهما مفقودان، لا لزوم العقلي ولا لزوم العرفي يدل على ذلك. شنو الدليل على انه دلالة الالتزامية مفقودة؟ يقول لانه لو اكو لزوم لاستحال الانفكاك، ليش؟ لانه تعريف اللزوم شنو؟ ما يستحيل انفكاكه عقلا عن مزومه، في حين هنا يمكن الانفكاك. يدل على ذلك انه يجوز عند العقل وفي العرف عقلان وعرفان ان يصرح بالنهي عنه، يعني يجوز انفكاكه مع عقله، فإذا جاز الانفكاك عقلا وعرفا فإذا ما في لا ملازمة عقلية ولا ملازمة عرفية، فالتفت الدلالة الالتزامية. قال وإنها لا تفسد بالمخالفة من دون حصول تناس بين الكلامين، وذلك دليل على عدم اللزوم، ذلك دليل شوف بين على عدم اللزوم. هذه بينون صفر. إيش قال؟ وذلك دليل على عدم اللزوم بينون. فصل بين الصفة والموصوف. فصل بين الصفة جائز. نعم إذا كان بالجار والمجرور يجوز. إذا كان بالجار والمجرور يجوز. فيمكن أن يقول وذلك دليل بينون على عدم اللزوم. إيش عبر هو؟ وذلك دليل على عدم اللزوم بينون. ولا مانع من هذا التعبير بالعكس قد يفيد نوعا من المبالغة في الواقع. حجة القائلين تأتي إن شاء الله.